بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. إنا أعطيناك الكوثر. ذكرى ميلاد البضعة الطاهرة الزهراء المرضية عليها السلام، بارك الله لنا ولكم هذه الذكرى وأعادها الله علينا وعليكم نحن وأنتم وعموم المسلمين في أحسن حال. الحديث عن أهمية المناسبة يتولد من خلال من أضيفت له. في رمضان، لرمضان خصوصيته حيث هو شهر الله، وهكذا الأمور تسير تشرف بحسب من تضاف إليه، فكيف لا تكون هذه الذكرى شريفة وهي مضافة لإنسانة هي الأشرف والأكمل والأتقى والأعلم والأنور والأعبد والأكثر جهادا بين النساء قاطبة. من الله نسأل أن نوفق لزيارتها والمثول عند عتبتها، وأن نشرف أيضا بالشفاعة على يديها. المرأة لها قيمتها في بناء هذا الكوكب، شطر من العمارة موكل للمرأة، قد يغيب دورها ولكن لا يلغي دورها، فدورها ثابت. إذا ما غيب عشنا مجتمعا لا يعيش إلا بأحد طرفيه، بأحد أجنحته، لا تحليق بجناح واحد وإذا تم نهايته إلى السقوط سريعا. هكذا عندما يراد للمجتمع البشري أن يبني ذاته، أن يوسع من مدركاته وبناءاته بعيدا عما يناط بالمرأة من مسؤوليات ويقذف في جانبها من أدوار، كما أن الرجل يمتلك في داخله الكثير من الملكات، المرأة أيضا تمتلك في داخلها الكثير مما تتمتع به وتنفرد به. الجانب العاطفي، جانب التحمل والصبر على شيء هو أثقل من حسابات المادة، ألا وهي المشاكل والمصائب والمحن التي تلبس ثوب المعاني، وهي إذا ما حلت أربكت وربما أجهزت على من تصب عليه. المرأة تذللها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجد ذاته في فاطمة، فاطمة بضعة مني. في حديث فاطمة مني وأنا من فاطمة، في في حديث فاطمة أم أبيها. إذن المرأة ما دامت تتحرك في دائرة فاطمة، في فلك فاطمة، وتتمثل شخصيتها وتحاول أن تحاكي دورها، مما لا شك فيه أنها تحافظ على موقعية إذا ما تمت المحافظة عليها تم البناء، بعيدا عن النقص والإعوجاج. المرأة قبل الإسلام كانت في وضع لا تحسد عليه، ممتهنة، مصادرة الحقوق في الكثير من الجوانب إلا ما شذ وندر. أما المرأة بالألف واللام الاستغراقية فليس لها حظوة يعتد بها، وإنما ما يسدى إليها لا يعد دائرة الإفاضة في ثوب العطاء بيد المنة من الرجل على المرأة. وقسموا المرأة في دورها الأول قبل الإسلام إلى قسمين: نساء الأشراف ونساء ما دون ذلك. نساء الأشراف كن يحظين بالكثير من صفات التميز والتفرد والتقدم، تسدى لها الخدمة ولا يطلب منها أن تقدم خدمة للغير مهما كانت الظروف. جاء الإسلام وأسس لنقلة نوعية في داخل واقع المرأة في مجتمعها الصغير مكة أم القرى، ومن بثق عنها من مجتمعات خصوصا بعد الهجرة النبوية الشريفة، حيث وجدت المرأة في الجزيرة العربية طلبتها ومرادها في من يأخذ بيدها ضمن حدود التأسيس والتقنين والتوجيه. نور الإسلام المحمدي الخالص لله وحده جلت قدرته تسلل إلى قلوب المسلمين، فرفع من شأن المرأة بناء على ذلك. آيات شريفة كثيرة نمر عليها مرور الكرام، لا نتوقف عندها كما ينبغي ولا نعطيها من الجهد ما ينبغي في فك شفراتها والغوص في أعماق مفرداتها، وإنما نعبرها. الإسلام جاء لرفع المعوقات أمام المرأة في أن تلعب دورها وأن تنهض بمسؤولياتها وأن تكمل النقص الذي كان يشعره ويستشعره دائما القسم الآخر أو الطرف الآخر. في مقدمة هذه المعوقات الإلغاء للمرأة من قبل الرجل، وكأن المرأة متاع، بل أكثر من ذلك البعض لا يريد للمرأة أن تشغل موقعا إلا في مساحة التبعية في أدنى مراتبها لا في أعلاها. كذلك التهميش، يحصل التهميش من الأب للزوجة، من الزوج للزوجة، ومن الأب للبنت، ومن الأخ للأخت، ومن العم لابنة الأخ، وللخال لابنة الأخت في الكثير من الأحايين. الأسرة تشترك فيما بينها في جانبها الذكوري لإلغاء أو تهميش دور الأنثى في الأسرة، حال أن هذا الدور فيه من سمة الرفعة والشرف الشيء الكثير. التربية بعد الحضانة، التعليم بعد التربية. والتعليم لا يعني التعليم الأكاديمي فقط وفقط، إنما التعليم على نحو التربية والسلوك، أن تغرس الأم في النشأ في الأبناء والبنات حب الإنسانية بما هي هي، تزرع في أنفسهم حب الطبيعة والبيئة من حولهم، حب الآخر. إذا قامت بهذا الدور فهو جهاد، وأي جهاد. الأسرة بمقدورها أن تنهض بنفسها إذا تركت للمرأة مساحتها، إذا أعطى الزوج لزوجته شطرا من المسؤولية في أن تدير بعض جوانب الأسرة. كذلك المجتمع، المجتمع يقرأ في تصرفاته ككاشف عن ثقافته. متى ما كانت تصرفات المجتمع موزونة كشفت لنا عن ثقافة أصيلة، ثقافة واسعة، ثقافة متجددة فيها روح العطاء المتجدد. هذا إذا ما أعطي للمرأة مساحتها. إعطاء المرأة دورها في كافة مجالات الحياة التنموية ومن خلال نظرة شاملة أيضا. عندما يقترن الزوج بزوجته، عندما يتفق الرجل والمرأة على تشكيل أسرة، ينبغي ألا يكون النظر قصير المدى، بل عليهما أن يطلقا للبصر العنان وللتفكير الفضاء، ليضعوا خططهم لحياة كريمة، حياة يرفرف عليها طائر السعد في ليلها ونهارها، في حضرها، في سفرها، في أفراحها، وفي عملها، وفي تعلمها، وفي انفتاحها على أبناء قومها. إذن هذا الدور مهم التنموي في وسط الأمة. الدور التنموي يسد كثيرا من الخلل، يقضي على الجهل، ويقضي على الفقر، ويقضي أيضا على مساحة التخلف الفكري التي ما زالت تنخر في الكثير من المواطن من منظومتنا الأسرية مع شديد الأسف. المساواة والحق الأخروي بين الرجل والمرأة مما أصل له الإسلام، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من هنا بمعنى الذي، الذي يعمل من ذكر أو من أنثى سيواجه تبعات ذلك العمل، وسوف ينال ما تم التبشير به من الأجر والثواب والدرجات العلى وفق ما يقدم، لأن النتائج تتبع المقدمات، فإن كانت حسنة ترتبت آثارها، أو سيئة فالمترتب عليها من سنخها. فالمساواة بين الرجل والمرأة في الحق الدنيوي واضح بين، في الحق الأخروي أيضا كذلك. الشريعة لا تقول لنا مهما عملت المرأة فإن جنتها تختلف عن جنة الرجل يوم القيامة، لا، هي جنة واحدة، يدخل فيها الرجل وتدخل فيها المرأة وفق عمل قدموه بين أيديهم ينتظرهم في ذلك العالم الآخر. الفردوس تدخله المرأة كما يدخله الرجل، وهكذا الحال في بقية المواطن. هذا التميز، إعطاء هذا الحق للمرأة في المساواة بين الرجل والمرأة، أمن لها ما يشكل رافدا تكامليا في دائرة التكاليف والتشريعات. الآخرة نتيجة سنصل إليها مهما كانت الظروف، لكن الطرق التي فتحتها الشريعة للوصول إليها قننتها. علينا أن نلتفت لأمر مهم، ما الذي يساعدنا على سلك هذا الطريق الذي فتحته الشريعة أمامنا كي نعبر من هذا العالم إلى ذلك العالم ونحن في تمام الاستعداد؟ إنها الرسالة العملية في زمن الغيبة. إذا التزمنا بالرسالة العملية وقمنا بتطبيق ما جاء فيها من الأحكام المستنبطة من مضانها الأربعة بعد جهد علمائنا الأعلام أطال الله أعمار الموجودين منهم ورحم الله من مضى، وقتها يكون الطريق موصل، الجسر يحملنا إلى المساحة أو النقطة الثانية في كل يسر وسهولة. أما إذا أدرنا ظهرنا للرسالة العملية وبنينا على أن نقوم بالتكاليف دون أن نعرضها على ما يؤمن لها الموافقة، فإن القضية سوف لن تصل بنا إلى ما هو الهدف، وليس لنا من عملنا إلا التعب والمشقة. أمر آخر، انتدبت الشريعة المرأة والرجل للقيام به، ألا وهو زرع روح التعاون بين أبناء المجتمع. عندما نقول أبناء المجتمع يعني من النساء ومن الرجال، من الشباب والفتيات. الهدف ما هو؟ الهدف من زرع روح التعاون بين ألوان الطيف في المجتمع يتمثل في الوصول أو الرغبة في الوصول للسعادة العامة والفردية. الرجل يبحث عن السعادة، المرأة أيضا تبحث عن السعادة. إذا بنى الرجل على أن يقوم بكل مسؤولياته على أن يلغي دور المرأة فلن يتحصل على السعادة ولن يصل إليها، والعكس أيضا صحيح. إذا بنت المرأة على أن تنهض بجميع المسؤوليات دون الاعتماد والتعاون والتكافل مع الرجل، فإنها لن تصل إلى هدف، لا في مساحة الفردية ولا في مساحة العموم، لأننا إذا عجزنا عن تحصيلها في مساحات الفردية فإن الأمر سوف يستشكل أكثر فأكثر في إطاره العام، لأن الأمور تقدر بقدرها. المجتمعات عندما تتوسع، عندما تكبر بدءا بالأسرة، الأسرة تبدأ بزوج وزوجة ثم بأولاد، الأولاد يكثرون ثم تحدث زيجات جديدة، أبناء جدد، تتشكل أسر جديدة نجمع بينها تحت عنوان مجتمع. هذا المجتمع من طبيعته البشرية أن تدب حالة من الخلاف فيما بينهم، خصوصا إذا تعددت البطون، فإن إشكالية الخلاف تكون أعمق. إذا تسلل أيضا الجهل لأحد الأفراد في المجتمع يشكل بؤرة تتشكل من خلالها حالة الخلاف. وهكذا الأمر دواليك، إذا دب الخلاف في وسط المجتمع ما هي مسؤوليتنا؟ نحن أمام هذا الأمر الذي يراد له أن يكون واقعا وقضاء مبرما أبدا، كما يحصل الخلاف وهو مرض، وما من مرض إلا وله علاجه، العلاج موجود، لكن علينا ألا نتهجاه بعيدا عن دائرة من يحمل الاختصاص فيه، لأن القراءة العشوائية لا توصلنا إلى نتيجة مرضية. نبذ الخلاف لأول وهلة على المرأة أن ترفع يدها عن دائرة الخلاف فور حصول الإشارة الأولى إلى ذلك لو لذلك الوضع. الرجل أيضا من جانبه ينبغي أن يلتفت لهذا الأمر ليجتث الأمر من أساسه. أما إذا تركت الأمور تعالج نفسها، معنى ذلك أن المرض سوف تتسع دائرته من ابن إلى الابن الثاني، ثم تدخل البنت على خط الخلاف، ثم البنت الثانية، ثم تتسع الدائرة، أبناء العمومة، أبناء الخؤولة، وهكذا وهكذا، حتى يصبح المجتمع مشلول حركة بسبب فيروس الخلاف. نبذ الخلافات ولم الشمل وتعليق الملفات الشائكة. لا يوجد في حياتنا وفي أسرنا أسرة بعيدة عن المشاكل، ليس فيها بعض المصاعب. حياة النبي وهو سيد البشر نزل فيها قرآن يكشف عن الواقع الذي كان موجودا في بيت النبي. سورة التحريم واضحة بينة صريحة، لا تحتاج إلى معين في فهمها، تكشف لنا عن حالة من عدم الاستقرار. نعم، عدم الاستقرار لم يكن مضافا للنبي، بمعنى لم يتسبب فيه، لكن من كان يعيش في بيت النبوة كان يحدث هذه الحالة من الإشكالية. فإذا كان في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل هذا الأمر من الخلاف وعدم القبول والرد الصريح الذي لا يمكن أن يقبل ويغتفر، لذلك كانت الردود في أعنفها من أبي بعض زوجات، من آباء بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كردة فعل في بعض المواطن. القرآن، السنة المطهرة صريحة، نحن لا نأتي بشيء حديث أو نختلق أشياء، وإنما هي أمور كتبها التاريخ وحفظها وتحفظ عليها أيضا حتى وصلتنا بهذا الواقع. فإذا كانت الحالة بين زوجات النبي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحصل فيها ما يعكر صفوها، وفي بيوتات بقية الأنبياء قبل ذلك أيضا، بعض الحالات من الطبيعي أن يكون في بيوتاتنا بعض المشاكل، بعض التعقيدات، لكن إذا حكم العقل كما حصل في بيت النبي والأنبياء الذين تقدموا الذين اعترضت مسيرتهم بعض العقبات في بيوتهم وجعلنا من النبي والأنبياء قدوة لنا، نستطيع أن نصل إلى نتيجة. خب، جعدة زوجة إمام معصوم ولكنها تخلصت منه بنس السم، هل كانت تحمل حبا للحسن ثم تخلصت منه؟ لا يمكن. البعض لا يريد أن تقترب من هذه المساحة وأن تضع يدك على الجرح والمشكلة. المرأة اليوم تواجه الكثير من المصاعب مع زوجها. لماذا دائما نحن نلقي بالمشاكل في مساحة المرأة ونجعل من المرأة صاحبة مشكلة، وما من قضية إلا وقذفنا بها في مربعها؟ هل هذا من الإنصاف؟ أبدا والله، هو عين الظلم، هو عين الفكر الجاهلي. يتوارث أو يبعث من جديد. للمرأة كرامة، للمرأة قيمة، للمرأة تتحرك في دائرة السمو، لا يمكن أن نرفع اليد عنها، فهي أمنا وهي أختنا وهي زوجتنا وهي بنتنا وهي عمتنا وهي خالتنا، وقبل هذا وذاك هي شريكتنا في الحياة بقدر ما أعطانا الله سبحانه وتعالى الحق في أن نأخذ نصيبنا من هذه الحياة الدنيا. كذلك أعطى للمرأة مساحتها في أن تأخذ حقها وأن تلعب دورها. فعلى المرأة أن تكون حذرة، يقظة، واعية، مثقفة، مدركة، تطلب العون عند الحاجة في حل المشاكل لا تعقيدها. البعض يحاول أن يبقي المرأة في مساحة نصوص لم تثبت، وإذا ثبت البعض منها لابد من توجيهه، لأنه يختلف أو يصطدم مع الحكمة، ويصطدم أيضا مع ما تبان عليه الناس الكاملين فيما بينهم. مثلا يراد أن يقال لنا أن المرأة خلقت من ضلع أعوج. كيف تم ذلك؟ أين تم ذلك؟ لماذا تم ذلك؟ أي آية قرآنية تقول أن الله سبحانه وتعالى أوجد المرأة من ضلع أعوج؟ بدء البشرية من تراب، آدم وحواء من التراب، خلقا من التراب. لا أن آدم خلق من تراب وحواء خلقت من ضلع أعوج، ثم هذا الضلع الأعوج من أين؟ لا يوجد وقتها إلا أضلع آدم عليه السلام، فهل كان ضلع آدم أعوج؟ هل استل من آدم ضلع وخلقت منه المرأة؟ ثم هل الله سبحانه وتعالى في حالة من العجز، استغفر الله من هذه الكلمة، بحيث لا يجد المادة والخام الأولي لخلقة المرأة؟ من أوجد آدم من هذا الموقع يوجد حواء من ذلك الموقع، أو منه، أي من نفس الموقع الذي استخلصت طينة آدم منه عليه السلام. فالمرأة لم تخلق من هذا الضلع الأعوج، وإنما خلقت كما خلق آدم، كاملة مكملة. أيضا رغم أن القرآن يصرح على أن من ارتكب الخطيئة هو آدم في الاقتراب من الشجرة، القرآن يقول فعصى آدم ربه، ولم يقل عصت حواء ربها. فإذا كانت تمة خطيئة لم تكن خطيئة هذه المرأة، لكن الفكر الذكوري، سلطوية الرجال، حب فرض الأمر الواقع على المرأة، يؤدي إلى نتيجة إلغاء وتعطيل ما منحت المرأة من القدرات والقابليات، منها العقل، المساواة للرجل. اليوم في المنتديات العالمية، في مسابقات الأولمبياد الرياضي للرياضيات، في الحساب وما ترتب عليه من مشتقات أو يتبعه من مشتقات، تدخل البنت ويدخل الولد، المرأة أو البنت تتقدم على الولد وتحقق أفضل النتائج. المقررات شبه موحدة في المدارس والجامعات، المتفوقات في الأغلب الأعم الأكثر عالميا من النساء، لكن المرأة لا تتاح لها الفرصة بعد أن تتخرج بأعلى المستويات وتتحصل على تمام الدرجات، تضيع مساحاتها، يلغى دورها، تهمش، لا يتاح لها الفرصة في أن تلعب دورها المتكافئ مع ما أجهدت نفسها من أجل الوصول إليه. شوف دائما الاختراع ينسب للرجل، حال أن الكثير من الموارد كانت المرأة في أقل التقادير شريكة. يدخل جروب كامل للبحث عن علاج عقار معين، تجد المرأة تعمل أكثر من فتاة تعمل في ضمن المجموعة، ثم يخلصون إلى نتيجة لا يدون اسم المرأة، وعلى هذه فقس ما سواها. صحيح دورها أولا وبالذات التربية والحفاظ على الأسرة، لكن لها أيضا أدوار في هذه الحياة. فالمفترض أن نترك لها المساحة الكافية كي تأخذ دورها في الحياة، بعيدا عن التشكيك من جهة والحفاظ على المسؤولية في قبالها، لأن المرأة عاشت وما زالت تعيش في جانب الضعف قياسا بموقعية الرجل، لا بد من حماية لها، وهذه مسؤولية الرجل لا موقع السلطة على المرأة، وإنما هي فريضة على الرجل أن يؤمن للمرأة واقعا آمنا وجوا تسوده حالة من الاستقرار، حتى تحلق المرأة، حتى تنطلق المرأة في ميادين الحياة، أما بلحاظ المسؤولية، مسؤولية المرأة مع نفسها، مسؤولية المرأة مع زوجها، مسؤولية المرأة مع أبنائها، ومسؤولية الرجل في الجانب الآخر مع هذه المرأة الإنسان أولا وبالذات، والمسلمة بالانتماء. ثم هنالك أمر لا بد منه، ألا وهو الاستفادة من التراث بكل أبعاده. نحن لو سألنا من الأخوات الفاضلات الزهرائيات الفاطميات التي يسمعن الصوت الآن الحزينية، وقلنا ماذا تعرفنا عن المرأة في الأحساء في القديم والحاضر؟ ما هي الأدوار التي لعبتها وقامت بها؟ هل كان في صفوف العلماء تحسب صفوف للمرأة؟ هل تحفظ ذوات لنساء أحسائيات بين الرجال أم لا؟ أديبات، مؤلفات، معلمات، ربات أعمال أم لا؟ دي مسؤولية مهمة ترى، الاستفادة من التراث بكل أبعاده. نعم في الأحساء نساء شققن طريقهن في تحصيل أعلى مراتب العلوم والمعارف، وفي القرن العاشر والحادي عشر الهجري كان للمرأة قدم ثابتة وراسخة في جانب العلم والأدب مساواة بالرجل، كانت تسمع من المحدث ومن العالم كما يسمع الرجل، يجتمعون في الجامع الواحد ويتعلمن وينقدن ويؤلفن. لكن تراث منسي أو تراث مهجور أو تراث مضيع، هذه الإشكالية. فهنالك بعد علمي لابد أن تتعرف المرأة عليه. أيتها الأخوات الفاضلات البنات الماجدات، أقول عليكن أن تبعثرن أوراق التاريخ وتفتشن عن أسماء النساء الكمل، النساء العاملات، النساء الرائدات في الماضي والحاضر، حتى نتمثل الطريق ونحافظ على إكمال المسيرة. الحياة المعاصرة اليوم لا تترك لنا مجالا في أن نتساهل، الرتم سريع، الزمن يمر، الظرف الزمني يكاد يضمحل. في كل يوم يمضي من حياتنا نحن نرفع يدنا عن جزء من ذلك الظرف الزمني. علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة، ما الذي قدمناه؟ وما الذي نعمله اليوم؟ وما الذي ينبغي أن نحدثه في المستقبل؟ هذا شيء مهم ومهم للغاية. المرأة حتى تصل إلى الهدف عليها أن تتعرف على ما لها من الحقوق وما عليها، وهذا بعيد عن مساحة ما يردد علينا كثيرا على ألسنة الخطباء من حقوق للرجل على المرأة. لاحظوا، أحيانا يسردون الحقوق في صالح الرجل ويسهبون في الحديث، ثم يرفعون أيديهم عن حقوق المرأة، حال أنه يفترض أن تقدم حقوق الضعيف كي تحمى. يقال للمرأة على زوجها حقوق، ثم تسرد، ثم يركز عليها ويكشف عن جوانبها. هذا إذا أردنا المشهد يكتمل في صورته، وأما إذا أردنا خلاف ذلك فالأمر يبقى يحوم في دائرته. المرأة لها حقوق، لكن ما هي تلك الحقوق؟ هي كثيرة. من المسؤول عن بيانها وكشف النقاب عنها؟ عليكن ألا تنتظرن رجلا يبين لكن الحقوق التي لكن، بل عليكن أن تبحثن عنها وتطالبن بها، لأنه حق مستحق بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. إذا ساد الموقف حالة من الإنصاف، أما إذا حكمت حالة من الظلم والتعدي على حق المرأة ومصادرة، فلا حقوق لا في مبتداها ولا في خبرها. بعد أن تتعرف المرأة على تلك الحقوق، نسأل من أين؟ أليس من خلال المصدرية؟ من خلال ما هو موثق؟ المرأة، لنسأل، أنا بسأل من الأخوات الموجودات، ولدي حسن ظن قبل السؤال في أن الكثير منهن إن لم يكن جميعا ممن يقرأنا ويتابعنا ولا يضيعن أوقاتهن فيما لا يعنيهن. لو سألنا هذا السؤال، كم كتاب يعنى بشؤون حقوق المرأة تقتنيه الفتاة في بيتها؟ كم؟ الدراسات كثيرة، المؤلفات كثيرة، البحوث كثيرة، الرسائل كثيرة، لكن كم في بيوتنا من ذلك؟ كتب، مؤلفات تعنى بشأن المرأة في جانب حقوقها، ما لها من الحقوق. ثم أكثر من ذلك، المرأة تطالب بحقوقها، من حقنا أن نسأل، أنتن اللواتي في الحسينية، كم واحدة منكن كتبت ولو مطوية في بيان ما لها من الحقوق، فضلا من أن تكون قد ألفت كتابا وضعت مصنفا؟ كم واحدة؟ ترى فرصة الليلة للتساؤل. أهل البيت عليهم السلام، الروايات تقول، يجلسون مع أنفسهم ويراجعون الكثير مع المجتمع من حولهم، حالات من الانكشاف والوضوح. ترى أئمة أهل البيت عليهم السلام في جانبهم الإنساني يعيشون الإنسانية بكل أبعادها، حالة الحب تسيطر على جميع أجوائهم، لذلك تهفو إليهم قلوب الناس، أرواح الناس ترفرف من حولهم. فأنا أقول كم؟ هل قرأت؟ كم قرأت؟ كيف قرأت؟ إلى أين انتهت؟ ما الذي رتبت على ما قرأت؟ إذن لابد من البحث عن المصادر التي تعنى ببيان الحقوق، حتى إذا ما قرأتها تمسكت بها وسعت من أجل تحصيلها. أمر آخر، وضع اليد على مواطن النقص في شخصية المرأة. الرجل يحمل مجموعة من الأمور التي لا بد من ترميمها، المرأة كذلك. حتى ترشد المرأة وتكمل المرأة أسوة بالرجل الذي أراد لنفسه أن يكون كاملا رشيدا، لا بد وأن تبني لها أو تضع لها خطة عمل على وفقها تصل إلى هدف، من خلال العلاقة مع كتاب الله، العلاقة مع سنة رسول الله، العلاقة مع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، العلاقة مع من تعود المرأة أو ترجع المرأة في تقليدها له، لتستوضح الأحكام وتزاوج بينها وبين عوالم التطبيق خارجا. لا تستطيع أي امرأة أن تقول أنا لا أحمل نقصا، لا تستطيع امرأة بالمطلق أن تدعي ذلك، إلا من خصصت، من ورد في حقها نص خاص، كما هو الحال بالنسبة للزهراء سلام الله عليها، التي نستضيء بنورها ونهتدي بنور هديها في هذه الليلة ذكراها. المرأة الكاملة، كاملة في كل جوانب حياتها. لو لم تأخذ المرأة من الزهراء إلا سلوك الزهراء في بيتها لكفاها، ولأعلى من قيمتها ورفع من مستواها. إدارة الظهر لها، إدارة الظهر للزهراء في سيرتها، في عطائها، في مدرستها العلمية، في مدرستها الفكرية، في مدرستها العبادية، في مدرستها التربوية، إذا أغلقنا هذا الباب وأدرنا ظهورنا ضعنا وضيعنا، لأن في أيدينا أمانة، خصوصا المرأة. في يد المرأة عجينة خميرة تستطيع أن تشكلها حيث شاءت، وهي عبارة عن الأبناء والبنات وهم في طور التشكل، يعني من رضع إلى أطفال إلى مراهقين إلى شباب. هذه المساحات، المرأة الأمينة الأول، واحدة من الأمور التي يندلها الجبين أن يلغي الرجل دوره ويحمل جميع التبعات للمرأة على فرض حصول ما لا يكون مقبولا ومرضيا. الرجل والمرأة إذا اشتركا في بناء ذات النشأ، الولد والبنت، يخرج النتاج طيبا. أما إذا انفرد أحدهما على حساب الآخر فالبناء سوف يكون بناء معوجا، مهما كان بدأ في شكله الظاهري جميلا إلا أن الداخل منهار. ما هو موقف المرأة من تلك الحقوق؟ هل هو موقف إيجابي أم أنه موقف سلبي؟ الظاهر أن المرأة كثيرا ما تطالب بحقوق، لكنها لا تحدث موقفا على أساس من تصل المرأة إلى حقوقها. وإذا ما أرادت الوصول إلى حق من الحقوق لا تسلك الطريق المستقيم كي تصل إلى هدفها من خلاله، وإنما تتمحل الطرق المعوجة وتسلك الطرق البعيدة فلا تصل إلا منهكة. لذلك تكون ردة الفعل قاسية، ردة الفعل ليس فيها إلا الضياع. الزهراء سلام الله عليها بنت النبي، وكفى، فهي بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو أكمل من شرف الوجود، كمال في كمال، جمال في جمال، جلال في جلال. لذلك هو القدوة الأولى والأسوة الحسنة للرجل إذا أراد رشادا، وللمرأة إذا أرادت رشادا. الزهراء سلام الله عليها زوجة علي عليه السلام، وماذا بعد ذلك؟ نور نبوة ونور إمامة. والزهراء بنت خديجة أول امرأة انطبق عليها عنوان مسلمة، أسلم سلام الله عليها أو أعلنت عن إسلامها، لأنها أيضا كانت تتعبد وفق ديانتين قبل ذلك. خديجة سلام الله عليها امرأة كاملة، ابنتها الزهراء سلام الله عليها مما لا شك فيه أنها سوف تكون بما هي عليه، لأننا لا نعيش أو لا نرى في صفحات التاريخ من جاءت النصوص الشريفة في بيان ما لها من القيمة في عوالم الأنوار، في عوالم الذر، وفي عوالم الشهود. في هذه العوالم الثلاثة للزهراء سلام الله عليها تفرد. الزهراء سلام الله عليها من تفردها وتفردها الخاص أنها لم تخلق من طينة الأرض، وإنما من تفاحة الفردوس، فعناصرها علوية ولم تكن عناصر سفلية. عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى به المطاف إلى سدرة المنتهى، تمت مناولته التفاحة، أكلها وشرب ماء، ثم نزل إلى الأرض وحرم عليه حتى العبادة إلا أن يقترب من خديجة. يعني تكليفه الأول والأخير أن يقترن بخديجة، يقترب منها. خديجة سلام الله عليها تقول: وما تباعد النبي عني إلا وقد شعرت بالجنين يحدثني. شيء مو طبيعي قيمتها الخاصة. أما في عوالم الدنيا فالزهراء الحوراء الإنسية، صفاتها في عالم الشهود فيما يتوافق وعالم الشهود، ابناها الحسن والحسين، بنتها زينب. قد تقول قائلة: أنتم تطالبوننا دائما أن نسير على نهج المعصومين، المعصومون لهم خصائصهم. نعم، زينب سلام الله عليها لم تكن معصومة بالمعنى الأول، يعني بالعصمة التكوينية، بل هي معصومة بالمعنى الثاني، أي العصمة الاكتسابية. جاهدت نفسها التي بين جنبيها وصلت إلى هذا المقام الرفيع. على المرأة المؤمنة أن تجهد نفسها كي تصل إلى مجسم عصمة صغير، حتى إذا ما تحصل لها ذلك الشيء ترشح على أبناء الأسرة. إذا ترشح عليهم على أبناء الأسرة صار البناء صحيحا سليما، أوصل إلى هدف ونتيجة مرضية. فعليه كي نلملم الحديد من جميع جوانبه. نحن اليوم لا نعيش المجتمع الذي كنا فيه، المرأة غير متعلمة، الوضع المادي أشبه بالمعدوم. اليوم الأمور تختلف تماما، الأمور تختلف تماما. المدرسة موجودة، الدكتورة موجودة، المهندسة موجودة، ربة العمل موجودة، المثقفة موجودة، الأديبة موجودة، وما إلى خليط، أما متقدم ومتنوع في معارفه. إذن هنالك مسؤوليات تختلف عما كانت من المسؤوليات المناطة بالمرأة قبل هذا الوقت، قبل هذا العقد الذي نعيش فيه. المرأة في جانب آخر ثقافتها الدينية كانت في يوم من الأيام تتلقاها من أمها بالدرجة الأولى. اليوم يختلف الوضع، القنوات الفضائية تسللت إلى بيوتنا، تنام معنا إذا ما شاءت وتستيقظ معنا إذا ما شاءت. أيضا فات بمقدور المرأة أن تشارك في صلاة الجماعة. مر زمن من الأزمنة أصلا المساجد أشبه بالمهجورة حتى من الرجال إلا ما شد وندر. أسماء تحفظ ولا يقاس عليها، مساجد معينة يتردد عليها، أما أغلبها لم يكن حافلا بالمؤمنين. وإذا ما تحصل ذلك أيضا لا يكون ممن ينهض بدور ومسؤولية في إنعاش المجتمع من حوله. النبي عندما جاء إلى مكة، عفوا عندما انتقل من مكة إلى المدينة، اللبنة الأولى التي وضعها ليست لسكنه، لبيته الخاص، وإنما هي عبارة عن بيت من بيوت الله، ألا وهو المسجد، مسجد قباء كما يعبر عنه اليوم باسم المنطقة التي فيها، مسجد قباء. أما كان منارا، كانت الأحكام تخرج من خلاله، كانت آيات الوحي تنطلق من خلاله، كان بيانها أيضا ينطلق من خلاله. المسجد لم يلعب دوره في الكثير من المجتمعات، لم ينهض بدوره في زاوية البيان في مساحات التكاليف الشرعية، لأن المرأة ليس من حقها أن تخرج من بيتها، المرأة رهينة وحبيسة دار إلا أن تشارك في مراسم عزاء هنا ومراسم عزاء لا تقدم زادا يحكي ما قدمه أهل البيت عليهم السلام، فإن هي عبارة عن سفينة وتكتبها امرأة أيضا ثقافتها محدودة أو ضحلة حتى، وتجري الدموع وتلطم الصدور، وربما أيضا يحصل أكثر من ذلك، ثم نسألكم الدعاء في أمان الله. أما سيرة نساء أهل البيت، قال سؤال بسيط وأغلق الكلام لأن انتهى الوقت. كم من الأخوات اللاتي تشرفن بالحضور في محفل مولد الزهراء هذه الليلة في حسينية النساء بالعتبان، حسينية السادسة، خل نسأل هذا السؤال، لو قلنا ماذا تعرفين أيتها الأخت عن سمانة زوجة الإمام المعصوم عليه السلام، أو تكتم، بمعنى زوجات الأئمة عليهم السلام، بيعنينا أولا وبالذات خديجة على رؤوسنا، كمال في كمال، واضحة معروفة. لكن تصوروا امرأة عاشت مع النبي أطول فترة من بين نسائه، تميز 15 سنة على نحو الانفراد، الوحي من اقرأ إلى معظم السور المكية كانت تطرق سمع خديجة، سمعت من النبي الكثير لأنه لا يوجد للنبي إلا خديجة. لكن تصفح التاريخ ومدارس الحديث، مع شديد الأسف عند الفريقين. كم الروايات التي تروى عن خديجة؟ أليست هذه طامة كبرى؟ أليس من الأجدى أن نقرأ النبي من خلال خديجة سلام الله عليها التي عاشته في أطول الفترات؟ لكن تعال، النبي مات عن أو توفي عن 9 في 10 سنوات، والنبي يقاتل يجاهد، اختصر 10 سنوات مساحتها قليلة، للمرأة الواحدة لا تتحصل على سنة على نحو الانفراد، أقل من ذلك، يعني عاشت النبي أشهر معدودة، لكن الروايات تملأ الكتب. أم البنين سلام الله عليها امرأة جليلة عالية الشأن والرتبة، ولدت أبناء بمنتهى العظمة، ولكن زوجات الأئمة لهن المقام الأسمى، لأنهن شكلن حضنا للمعصوم. ولا توفق امرأة لأن تكون حضنا للمعصوم إلا وأن تكون كاملة. خلينا نشوف شكو تشغل، قد تشغل المرأة زوجات الأئمة اللواتي أنجبن الأئمة من مساحة في حياتنا. علينا أن نلتفت إلى هذا الشيء. زوجة الإمام المعصوم يعني حياة، حياة إيمان، حياة تقى، حياة ورع، حياة تحكمها الهدفية من جميع جوانبها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق في أن نحدث نقلة تكون نوعية في حياتنا، مستمدين أصولها من خلال عطاء صاحبة المناسبة السيدة الزهراء سلام الله عليها بنت الحبيب المصطفى محمد. ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعيد المناسبة عليكم وأن يوفقنا لخدمتكم في القادم من الأيام، وأعتذر عن أي تقصير أو إخفاقة من خلال جريان الحديث، وأشكر لكن إتاحة الفرصة للمثول بين أيديكن لنتناقل هذه المرفقا الله وإياكم لكل خير.